أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أهلا بكم وحلقة جديدة، ونعاود برنامجنا ونلقى الأحبة. البرنامج كان وقف في رمضان، وكان فترة رمضان كلها عمالين نتكلم فيها عن يعني كيف تزداد قربا من الله تبارك وتعالى في كل ليلة من ليالي رمضان. ويمكن تفاعلات الناس مع البرنامج كانت كثيرة جدا، وكانت يعني مؤثرة في النفس جدا، هذا الإقبال على الله تبارك وتعالى. ولنا الشرف ان كان هذا التفاعل مع البرنامج، فاللهم لك الحمد والمنة. لكن خلص رمضان، ونبدأ مع بعض نعود تاني لبرنامجنا ونلقى الأحبة. والأحبة هم زي ما انتم عارفين، الناس كلها خلاص بقت عارفة مين المقصود بنلقى الأحبة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نتفاعل معاهم ونعيش معاهم، وزي ما قلنا قبل كده احنا بنحكيش حواديت وما بنحكيش قصص علشان نتسلى، وإنما جايين نحكي عن الأحبة ليه، جايين نحكي عن الصحابة ليه، جايين نحكي عن الصحابة الأمة ابتعدت عن قيم وحضارة حضارة الإسلام. نفسنا نقول لهم لا، تعالوا نكتشف الكنوز اللي موجودة في ديننا، تعالوا نكتشف تاخد قدوتك مين، تعالوا نكتشف ان في قيم اخرى غير قيم انت تبدأ قد تكون تعلقت بيها، ومش هي دي القيم المثلى، ومش هي دي الحضارة المثلى. تعالوا نتعلق بأجدادنا، تعالى يمكن نلاقي في تاريخنا ما يجعلك كده تنتشي وتفتخر وتقول انا بحمد ربنا ان انا مسلم موصول بالله تبارك وتعالى. دي فكرة برنامجنا. الحقيقة احنا عرضنا لغاية دلوقتي حوالي 26 حلقة تناولنا فيهم صحابة كتيرة جدا، لكن تعالوا نبدأ ندخل في مشاهير الصحابة. ونبدأ اول ما نبدأ النهاردة، نبدأ مع شخصية يعني كلنا بنحبها لكن انتم ما نعرفش عنها حاجات كتير. تعالوا نعيش معاها بقى ونتفاعل معاها ونرتبط بيها. شخصية النهاردة سيف من سيوف الله، خلاص كل الناس عرفته، سيف الله وسيف رسوله، أبا سليمان. أبا سليمان دي كنيته، سيدنا خالد بن الوليد. والحقيقة أنا أول ما جاء أتكلم يا جماعة عن سيدنا خالد بن الوليد، هحكي لكم حاجة عجيبة جدا. كنت بقرأ زمان ويمكن قلناها في البرنامج هنا، ان سيدنا ابو ايوب الانصاري احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طلع مرة من المدينة، ركب جمله وطلع لمصر. لمين؟ عشان يقابل واحد، سيدنا عقبة بن عامر. ليه؟ عشان يسأله على حديث واحد هو حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز يتأكد نص الحديث صح زي ما هو سمعه ولا لا. متخيل يطلع من المدينة يوصل لغاية مصر بيدور هو نص الحديث صح زي ما انا سمعه ولا لا، يوصل لغاية مصر. تخيل بقى خد المسافة دي في قد ايه، من المدينة لمصر يوصل لغاية مصر. ابو ايوب الانصاري سنه كان قد ايه؟ فوق 60. يوصل لغاية مصر يقابل سيدنا عقبة بن عامر، يخبط عليه الباب، يفتح له، يقول له انا جاي اسألك على حاجة واحدة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول كذا 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 كذا، صح الكلام ده ولا غلط؟ فيقول له انا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، جزاكم الله خيرا. يقوم واخد بعضه ايه وراجع تاني. يا نهار ابيض، قد كده الحرص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف احنا بيضحك علينا دلوقتي ويتقال لنا مين قال لكم ان احاديث النبي صح؟ فتخيلوا يقال لنا الان ويضحك علينا الان ويتقال لنا مين قال لنا ان صحيح البخاري صح؟ يا جماعه ده الراجل طلع من المدينه لغايه اخر لغايه مصر عشان يسال هو بس نص الكلمات، هو حافظ الحديث. طب ايه علاقه ده بخالد بن الوليد؟ وايه اللي جاب القصه دي؟ الحقيقه حصل شيء اثر فيه تاثير شديد جدا، وهو اللي خلاني احكي لكم الحكايه دي. وانا بدور بطلع من المراجع اللي يخليني احضر شخصية سيدنا خالد بن الوليد كأفضل تحضير ممكن. فمن ضمن المراجع اللي طلعتها ودورت فيها، لقيت كتاب مترجم للعربية. هو كان أصلا مؤلفه جنرال باكستاني، وهذا الجنرال الباكستاني مدرس كلية أركان الحرب هناك في باكستان، ويعني جنرال وحاجة وضع غير عادي. هو بيحكي في مقدمة الكتاب، أنا الحقيقة وأنا بقرأ المقدمة تأثرت تأثر شديد. يعني هو بيحكي في مقدمة الكتاب فكرني بأبو أيوب الأنصاري، بيقول إيه؟ بيقول انا ما كنتش راجل متدين، ومساله التدين دي كانت مساله جانبيه في حياتي، لغايه ما شاء ربنا تبارك وتعالى ان انا من ضمن المواد اللي بدرسها للعسكريين في باكستان ماده اسمها تاريخ العسكريه، فكان من ضمن الماده دي معاهد خالد بن الوليد، فبيقول فلما قريتها حبيته حب شديد وتعلقت بيه تعلق شديد، وبقيت وانا بقرا يعني مش قادر اتخيل ده مسلم، ده من امتنا، ده سابق العالم الغربي النهارده، ده عمل حاجات ما حدش يعرف يعملها لغايه النهارده. فبيقول فتاثرت بيه تاثر شديد جدا، فقررت ان الحاجات اللي انا قريتها دي القليله دي لازم الدنيا كلها تعرفها. فبيقول فمن يوميها بدات حياتي تتغير، وقررت ان انا حزين جدا ان خالد مريد الناس ما تعرفش عنه كلام متكامل. الكلام ده كان في الستينات، الكتاب ده كتب في الستينات. فبيقول ايه؟ فبيقول فبدات اجمع المراجع اللي بتتكلم على خالد بن الوليد، ففوجئت ان المراجع اللي بتتكلم على خالد بن الوليد كلها مراجع عربيه، وانا باكستاني ما بعرفش عربي. تخيل عمل ايه؟ تخيل راح اتعلم اللغه العربيه، وبدا بيقول قعدت 3 سنين عشان لازم افهم، ده انا مش لازم افهم عربي عادي، ده انا لازم افهم العربي اللي اتكتبت بيه الكتب دي في القرن الاول والثاني الهجري، اجاد اللغه العربيه. بيقول بعد كده قمت طالع على لندن، دخلت المتحف البريطاني ودخلت مكتبه المتحف البريطاني، واقمت هناك فتره بطلع كل الخرايط والمخطوطات والكتب الغربيه اللي اتكلمت على خالد بن الوليد. وبعد كده خدت اجازه من الكليه، وقررت ان انا انزل كل الاراضي اللي شارك اللي اي قطعه رمل وقف عليها خالد بن الوليد هروحها، وهطلع عملي وراح فين. وبدا جوله استمرت 2 سنين بيلف فيها لبنان، سوريا، الاردن، السعوديه، الكويت، العراق. خلي بالكم الاسامي اللي انا قلتها دي الاماكن اللي خالد بن الوليد بارت عليها معاكم. بيقول وابتديت الرحله بلبنان، وشهدت التراب اللي خالد بن الوليد قتل عليه وقضى فيه على الدوله البيزنطيه، وطلعت منها على سوريا، وقفت قدام قبر صلاح الدين وتاثرت كثيرا وانا في مسجد صلاح الدين في حمص، ورحت دمشق وشفت قلعه دمشق وشفت ازاي صلاح الدين المواقع، وطلعت على الاردن ورحت جرموك، وطلعت على الكويت ورحت منطقه القزمه اول معركه لخالد بن الوليد مع الفرس، وطلعت على العراق وشفت المواقع اللي شارك فيها خالد بن الوليد. بيقول اجمالي رحلتي بين ال6 دول دول القريبين قوي من بعض عديت تقريبا خالد بن الوليد اتحرك قد ايه، فوجدت الاف الاميال ما يزيد عن 10,000 ميل قضاهم محاربا يتحرك ويجاهد في سبيل الله رضي الله عنه وارضاه. بيقول تعبت قوي وعشت في مناطق وعره جدا، ودخلت في صحاري بقت مجهوله حاليا كانت اراضي معارك في ذلك الوقت، ورجعت بعد كده باكستان والفت الكتاب الكبير دون عشان ربنا يشاء ان انا اشوف الكتاب ده واجي احكي لكم منه واقول لكم حاجات منه النهارده. الحقيقه قصه الراجل دون وانا بقراه فكرني بابو ايوب الانصاري، فكرني ان لسه فيه ممكن يجي في القرن العشرين حد يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحد يتعلق بالإسلام للدرجة دي لدرجة أن يعيش حياته لقضية الإسلام، يروح يتعلم لغة تانية وينزل بلاد ويدخل صحاري من أجل الإسلام. يا ترى بقى احنا بنعمل ايه؟ ده انت بتبقي جارتك في الشقة اللي جنبك مش ايه؟ مش عايزة تخبطي عليها تقول لها ايه؟ ما تيجي نتكلم في الدين شوية، يحسن تتكسفي انها تقول لك لا أو مش عايزة. بيبقى عز صديق ليك بس تقول ده ساكن بعيد عني، لسه هروح اكلمه في الدين، مع ان من زار اخ له في الله اخا له في الله ارسل الله ملكا من خلفه يقول له طبت وطاب ممشاك وطابت لك الجنه. محدش بيبذل البذل دون، او يا بخته اللي بيبذل البذل دون. نتعلم من الجنرال الباكستاني، نتعلم من ابو ايوب الانصاري. دي كانت مقدمه يعني حبيت اذكرها لابد منها اكراما لهذا الجنرال والخطواته، وفي نفس الوقت عشان احنا نتعلم منها. الحقيقه نبدا القصه من اولها، نبدا قصه سيدنا خالد بن الوليد من الاول خالص. هو كان في 2 شباب في مكه واقفين بيتصارعوا. المصارعه في مكه وفي الجزيره العربيه كلها كانت الرياضه الشهيره والرياضه المحببه، لكن الشابين دول او الفتيين دول بمعنى اصح ما كانوش زي بقيه الفتيان، لا دول كانوا قوة غير عادية، وكان قدرتهم على المصارعة تخلي كل الفتيان يقفوا بعيد، محدش يقدر يخش بين الاثنين دول وهم بيتصارعوا. الاثنين دول عارفينهم، الاثنين دول هيصنعوا التاريخ بعد شوية. الشابين الصغيرين اللي أقوى اثنين في الجزيرة العربية في المصارعة كانوا خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب. كانوا بيصارعوا بعض وهم صغيرين، وتحصل القصة الشهيرة إن الأصغر اللي هو خالد بن الوليد يصارع الأكبر اللي هو عمر بن الخطاب، لأن لو جينا على الفتوة والقوة ممكن مين؟ ممكن خالد يكسب شويتين، لكن يصرع خالد بن الوليد سيدنا عمر بن الخطاب ويسقط سيدنا عمر وتكسر ساقه. يعني ده فتكسر ساق الفتى الصغير عمر بن الخطاب، لكن يقوموا صديقين ويتلم الجرح، لأن في يوم من الأيام هيكونوا هم اللي بيقودوا وبيحركوا العالم كله. شوفوا ساعات ربنا تبارك وتعالى يشاء أشياء، وبعد كده الأشياء دي هيترتب عليها أمور عظيمة جدا. اسمه إيه بالكامل؟ اسمه خالد بن الوليد ابن المغيرة المخزومي. إيه المخزومي دي؟ مخزوم دي بطن من بطون قريش. قريش يعني، وهنشوف على الشاشة دلوقتي وهي بتعرض لنا بطون قريش الشهيرة. قريش المكونة من بطون كثيرة، كل واحد من دول له يعني دور في الحياة، فانتهى الشرف في قريش إلى 10 بطون زي ما الشاشة بتورينا. أول ناس بنو هاشم، ودول كان معهم سقاية الحاج، أمية بني أمية كان معهم راية الحرب، نوفل معهم الرفادة اللي هي إغاثة الحج بالمال، بني عبد الدار معهم السدانة، أسد معهم المشورة، تيم اللي هي قبيلة سيدنا أبو بكر الصديق معهم الديات، هم اللي يدفعوا الديات ويتابعوا الديات، بني مخزوم اللي هي قبيلة خالد بن الوليد معهم لواء الجيش وقيادة الفرسان. واخدين بالكم القبيلة اللي هو طلع منها كانت ايه دورها اصلا؟ يعني هو سبحان الله ربنا بيرتب امور يا جماعة، ساعات احنا ما بنبقاش واخدين بالنا هو ده بيحصل ليه. أتاري ربنا بيعد خالد من قبيلته من الاول خالص. بني عدي اللي هم مين؟ عيلة مين؟ سيدنا عمر الخطاب معهم السفارة، هم السفراء اللي بيروحوا يقابلوا الوفود، جمح معهم الازلام، سهم معهم الاموال. فديا العشر بطون من قريش، لكن العشر دول كان فيهم ناس للمجاملات، لكن في 3 كبار اكبر 3 في العشر دول بنو هاشم، ودول بيمثلوا جماعة تقدروا تقولوا كده ايه السلطة الروحية، دول كبارات قريش. وبنو امية اللي طلع منهم سيدنا معاوية بن ابي سفيان وابو سفيان وهو، ودول بيمثلوا السلطة السياسية. وبنو مخزوم دول السلطة السياسية، يعني تقدر تقول كده ده مجتمع قريش. لو عايزين تتخيلوا مجتمع قريش قبل الإسلام هتلاقوا 3 دول. قريش بنو هاشم سلطة روحية، أمية سلطة سياسية، بنو مخزوم السلطة يعني العسكرية والقتالية والحروب إلى آخر هذا الكلام. بنو مخزوم يا جماعة أثرياء ثراء غير عادي، من أثر أثرياء العرب، لدرجة أن أنتم تتخيلوا لما جت قريش تعيد بناء الكعبة قبل ما النبي يبعث، قريش كلها بنت 3/4 الجدران، وبنو مخزوم لوحدهم بنوا ربع، يعني بنوا ما بين الحجر الأسود والركن اليماني قامت بيه بني مخزوم لوحدها، وبقية 3 أركان التانية قامت بيها بقية قبائل قريش مجتمعة. فانظر إلى غنى هؤلاء الناس وقد إيه وصلوا لدرجة من الغنى. فدول بنو مخزوم، ودول وده ثرائهم، لدرجة ان كمان يا جماعة في غزوة بدر اجمالي الخيل اللي طلعت تشارك في غزوة بدر من الكفار 100 فرس. بنو مخزوم لوحدهم مطلعين لوحدهم 30 فرس، يعني ثلث. فلكم ان تتخيلوا قوة القبيلة دي وأثرها وأموالها وقدرتها. دول بني مخزوم اللي طالع منهم سيدنا خالد بن الوليد. أبوه هو سيد بني مخزوم. يعني خلي بالكم احنا بنتكلم على سيدنا خالد، الناس كلها هتبقى فاكرة ان احنا بنتكلم على ازاي واحد قائد عسكري، لا احنا بنتكلم على حاجة تانية، بنتكلم على سيدنا خالد بن الوليد مش القائد العسكري وبس، ده احنا بنتكلم على خالد بن الوليد الغني اللي من عيلة راقية جدا جدا جدا، وهنشوف بعد شوية بقى ايه هيعيش ازاي. فهو من وسط وعائلة راقية رقي غير عادي. بنو مخزوم اثرياء جدا، وابوه سيد بني مخزوم الوليد بن المغيرة، ومش غني وبس، ده غني غناء لدرجة ان كسوة الكعبة الحرير وكسوة الكعبة هذه كان الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد يكسي الكعبة سنة، والسنة اللي بعديها قريش كلها تجمع فلوسها ويكسوها سنة. فتخيلوا أمواله طائلة قد إيه، وكان يصر في وقت الحج إن محدش يولع نار في منى عشان يأكل الحجيج إلا هو أبو خالد بن الوليد. فشوفوا إلى أي درجة، فما كانش حد يقدر يستجري إن هو يعني يولع نار في منى إلا الوليد بن المغيرة، من كتر غناه واحترام الناس ليه ومنزلته. ده بقى خالد بن الوليد طالع في البيت دون، طالع في الثراء دون، طالع في الإمكانيات دي حاجة عالية جدا. ومع ذلك يا جماعة بنو مخزوم دول أكتر ناس كانوا أشد عداء للنبي. على فكرة أبو جهل ابن عم خالد بن الوليد، فأبو جهل والوليد بن المغيرة الاثنين دول من أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو سيدنا خالد والاثنين ماتوا على الكفر، الوليد أبو سيدنا خالد مات على الكفر ونزل فيه قرآن. طب إيه سر العداء الشديد وليه رافضين؟ هو أبو جهل بيحكي مرة النبي صلى الله عليه وسلم معدي فيقابل أبو جهل. أبو جهل بني مخزوم، فأنا بوريكم هم بيفكروا إزاي. يبدو الناس لما بيبقى معاها سلطة أو معاها فلوس بتبقى خايفة أو تظن إن الدين هيضيع ده. أبدا، هنشوف خالد أهو من العيلة دي، ولما تدين فضل محافظ على وضعه الاجتماعي. ناس كتير بتخاف من التدين، يقول لك أنا غني ما ينفعش أبقى متدين. ليه ما ينفعش تبقى متدين؟ ماشي أبو جهل مرة والنبي صلى الله عليه وسلم معدي، وأبو جهل معاه واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر فعرض على أبو جهل زي كل مرة الإسلام، يا أبو جهل يا أبا الحكم الإسلام، وقعد يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فرد عليه رد سامج جدا، قال قد كلمتني مرارا وإني أعلم أنك كذاب، ولو أعلم أنك صادق لاتبعتك. أنت لو صادق لاتبعتك، أنت كذاب. فمضى النبي حزينا، فبص أبو جهل لجنبه قال أما والله إني لأعلم أنه صادق، ولكن يمنعني من اتباعه أننا كنا وبنو عبد مناف قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم كفرسي رهان، قالوا منا السقاية قلنا منا رفادة، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، مشينا حتى إذا تحازينا قالوا منا نبي فأنى لنا بهذه. فعشان قالوا دي وإحنا مش هنعرف نجيبها مش هتتبعه. فتخيلوا إلى أي درجة. فالوليد بن المغيرة كان من نفس النوعية دي ومن نفس التفكير دون. تعالوا نشوف الوليد بن المغيرة إيه القرآن اللي نزل بيتكلم عليه بعد الفصل إن شاء الله. نكمل ونشوف أبو خالد بن الوليد وشخصيته. الوليد بن المغيرة ثري شديد الثراء، عايش في مستوى اجتماعي زي ما تقولوا راقي جدا جدا جدا، وبص لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا نبي، وهو يرى ان اعظم واحد في مكه، بقول لكم يعني هو اللي يوقد النار لاهل مكه كلهم، ان اعظم واحد في مكه هو يرى كده ومقتنع بكده وحاسس بكده. فبدا يقول شوفوا بقى القران اللي هيبدا ينزل فيه، نزل فيه مرتين قران. المره الاولانيه لما بدا يقول يعني اينزل القران على محمد وانا موجود، انا احق بهذه الرساله منه، ده انا سيد قريش، انا زعيم قريش، انا اعظم قريش، طب بلاش تنزل عليا، تنزل على ابي مسعود في الثقيف في الطائف. لو الرساله هتنزل، دي وجهه نظر الوليد بن المغيره، لو الرساله هتنزل تنزل على رجل في بلد من الاثنين من العظماء. فنزل قول الله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل القران، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمه ربك؟ شوفوا التعليق القراني الجميل. هو مين اللي يقسم إرادة الله تعالى؟ مين اللي يقسم أرزاق الناس؟ الله تبارك وتعالى. فكان ديا أول آية نزلت فيه. المرة الثانية مرة الوليد بن المغيرة يمشي كده في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يقرأ القرآن، فأسمعه الله شيئا من القرآن، فسمع النبي وهو بيقرأ، فلما سمع النبي وهو بيقرأ سكت وفضل واقف ممشيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام ممشيش فرفع النبي صوته بالقرآن وكرر الآيات مرة أخرى. فرجع لبني مخزوم الوليد اتأثر، فرجع لبني مخزوم يقول والله إن هذا الكلام لا يقوله إنس ولا يقوله جن، إن هذا الكلام إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. شو بيتكلم على القرآن؟ كلام عظيم جدا. وإنه يعلى ولا يعلى عليه. فخافوا يسلم، فقاموا بعتله مين؟ هو أبو جهل. قالوا له تفضل وراه، اوعى يسلم تبقى كارثه، لو الوليد سيد قريش يسلم تبقى مشكله. فراح له ابو جهل، ركز معاه على نقطه واحده، مكانتك، اسمك، وضعك، مستواك الاجتماعي. شوفوا يا جماعه الحاجات دي ساعات بتبعد ناس عن التدين، بتخوف ناس من التدين. ابدا، ليه يا وليد بن المغيره؟ كنت هتفضل كريم وعزيز لو اسلمت. ففضل ابو جهل يزن عليه لغايه ما رجعه زي ما كان تاني. فوقف مره في وسط قريش، وقريش بدات تحس ان في مشكله. ناس تقول على النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وناس تقول عليه مجنون، وناس تقول عليه كذاب، وناس تقول عليه لابسه جن، وناس تقول، فكل واحد بيقول حاجه شكل، فالناس ما بتصدقش ولا حد. فقال لابد ان نجتمع على شيء، وكل قريش تقول هو محمد فيه كذا صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا وجابوا الوليد بن المغيره هو اللي يقول لهم. تخيلوا بعد ما كان خلاص سمع القران، قالوا له تعالى يا وليد قول لنا نقول عليه ايه. فبدأ يقولوا نقول عنه ساحر. فقال لا والله، لقد جربنا السحرة. ده هو اللي بيقول الوليد بن المغيرة، وعرفنا السحرة ما هو بساحر. فقال نقول عنه شاعر. قال إني أعلم الشعر، وما هذا الذي يقوله بالشعر، وإنا نعرف محمد من قبل، ما كان يعرف الشعر. فقال نقول عنه مجنون. قال هو مجنون؟ أبدا، ما هو بمجنون. شوفوا الرجل، يعني عارف لما أعدائك، ما هو بمجنون، وإنه يعني لمن أعقل العرب. فقالوا نقول عنه كل حاجة يقول لهم ما تنفعش. قالوا حيرتنا، ماذا نقول عنه؟ فجلس كده الوليد وقعد يفكر، وإيه ويقطب جبينه كده ويفكر ويرجع وإيه، وفي الآخر قال والله أرى أن أقرب شيء يقال عنه أنه ساحر. أحسن حاجة وأسهل حاجة يتقال ساحر. فنزل القرآن على طول، كلام شديد الحياة. ظني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، غني جدا، وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ده أنت كنت هتسلم. إنه فكر وقدر، على حكاية إن هو إيه، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، نهايتك في تقديرك ده. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. شوفوا القرآن بيصور لكم حركته، شوفوا حلاوة القرآن يا جماعة. بس نعيش مع القرآن، تحس ان انت شايف الوليد، يعني انت بتتفرج عليه دلوقتي وهو عمال يفكر ويروح ويجي. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. الحقيقة يعني ده الوليد. الوليد على فكرة يا جماعة مات كافر، ومات بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة قبل غزوة بدر، وطلع ابنه خالد على خطاه شديد التكذيب، يرفض هذا الأمر تماما، ويرفض ما رفضه أبوه من أجل المحافظة على وكذا وسمعة العيلة وبني مخزوم، وانخدع. ولو كان عرف أن بني مخزوم حيزداد وشرب بالإسلام لأسلم واتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعاند، لكنه الشيطان يقذف في الأذهان هذه المعاني. أم خالد بن الوليد، احنا كده قلنا أبوه. على فكرة الحلقة النهاردة تعريف بسيدنا خالد، احنا سيدنا خالد هناخده مش في حلقة واحدة، سيدنا خالد قدامنا يا ثلاث حلقات يا أربع حلقات. الحلقة الأولى النهاردة تعريفات كلها بسيدنا خالد لغاية إسلامه. الحلقة الثانية، ودي اللي هنبدا فيها بقى النقاش وكده، الحلقه النهارده احنا بس بنعرفكم بيه. الحلقه الثانيه هتبقى مواقف سيدنا خالد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحلقه الثالثه حروب الرده. الحلقه الرابعه فتوح بقى العراق والشام واسقاط دوله الفرس والرومان على يديه لغايه وفاته. فايه، فبنكمل معلومات عنه. ده ابوه. طب امه اسمها لبابه بنت الحارث الهلاليه، اخت مين؟ أخت السيدة ميمونة بنت الحارث. مين السيدة ميمونة بنت الحارث؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خالته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا العلاقات قريبة ازاي، ومع ذلك ما تأثرش لهذا الأمر. فديا أمه. إخواته يقال، اختلف الرواة، أبوه عنده كام؟ عنده 10 أولاد وبنات ولا عنده 13؟ فيها الاثنين، مش احنا لسه بنقول في الآية وبنين شهودة؟ فعنده أولاد كتير. كان منهم بنتين بس، فاختة، يعني اخواته البنات بنتين، من كل الباقي كله صبيان، فاختة وفاطمة، والباقي كله ولاد، منهم عمارة ومنهم الوليد ومنهم هشام. الوليد ده له قصة مهمة هنحكيها بعد شوية، أخو سيدنا خالد بن الوليد، فدول إخوات خالد بن الوليد سنه. والحقيقة لما نقول سن سيدنا خالد بن الوليد الناس كلها مش عارفة الأعمار، هو وحنشوف على الشاشة دلوقتي يعني سن سيدنا خالد بن الوليد إيه. هو سيدنا خالد بن الوليد ساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 24 سنة، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث يبقى هو أصغر من النبي. هنشوفها يعني ياريت تعرض على الشاشة الآن. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث كان خالد بن الوليد عنده 24 سنة. أنا الحقيقة جمعت لكم تواريخ سنه عشان اللي عايز يتتبع يتتبع. ساعة الهجرة كان عنده 34 سنة، يعني ساعة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 34 سنة. غزوة أحد 37 سنة، كل ده كاتب، كل ده ما أسلمش. أسلم عنده كم سنة؟ 41 سنة. يا يعني المجد ده كله بعد سن الأربعين، تخيلوا الاسم العظيم ده. كأن هنا في خطرة لازم نطلع بيها. ايه هي؟ اوعى تيأسوا. الناس اللي كبرت وتدينت على كبر ما تقولش يا ده انا يعني بعد ما شاب ودوك كتاب، ابدا. ده سيدنا خالد 41 سنة. طب والشباب الصغير يطلعوا برضو معنا؟ طب ده انا ممكن يعني اعمل حاجات عظيمة اذا كنت انا لسه في سني دول وبقيت متدين وبدأت احفظ قرآن. اذا كنت انت في سنك دول وتحجبتي حجي، يبقى ان شاء الله ايه ما تيأسيش. فأسلم وعمره 41 سنة. فتح مكة كان عنده 42 سنة، لأنه هو أسلم قبل فتح مكة بسنة. مات وعمره 56 سنة، مات سنة 22 هجرية. تخيلوا خالد بن الوليد والعطاء العظيم وملى الدنيا، قضى على يعني مملكة الفرس والرومان، قضى على الدولتين العظمين في كام؟ تخيلوا مات 56 سنة وأسلم 41 سنة، يعني فترة إسلامه كلها قد إيه؟ تخيلوا المدة القصيرة 15-16 سنة على أغلب الروايات دي فترة إسلام خالد بن الوليد. أنا الحقيقة أنا بحكي الحكاية دي إيه المعنى نطلع بيه؟ الأمل. يعني إحنا هنقدر نعمل حاجة كويسة إن شاء الله، إحنا عندنا أمل إن إحنا نعمل حاجة جميلة جدا لديننا إذا كان سيدنا خالد في المدة دي. طيب بداية حروبه ضد بقى يعني أعداء الإسلام بعد وفاة النبي قد إيه؟ من سنة 11 هجرية لسنة 22 هجرية، كم سنة؟ 10 سنين. بس العشر سنين ما قعدش يوم، 10 سنين مجاهد في سبيل الله. عمل ايه في العشر سنين دول؟ خلص كل حروب جدة، قضى على جدة في الجزيرة العربية، وبعدين طلع على الفرس، قضى على الفرس، وبعدين طلع على بلاد هنحكي بالتفصيل. لكن الحقيقة انتم متخيلين احنا بنتكلم عن مين؟ ومتخيلين بنتكلم عن شخصية شكلها ايه؟ طيب دي مراحل سنه. متهيألي عمالين نجمع بيانات كده وعمالين نعرف ايه، عمالين ندخل جوه سيدنا خالد وايه ونرسم الصوره. شكله هو بقى الطول طويل جدا، يعني يقترب من 2 متر، يعني وهو ابيض وسيم جدا، يعني شكله فيه وسامه شديده. طبعا مفتول العضل، عريض المنكبين، مفتول العضلات، قوي جدا. شبه مين؟ شديد الشبه بعمر بن الخطاب. هم على فكرة هم قريب، هم أولاد خالة، وشديد الشبه منه لدرجة ان اللي الناس اللي بتلبس نظارات او اللي ما بتشوفش كويس ساعات ما كانوش يعرفوا يميزوا بينهم. لدرجة ان في قصة لطيفة جدا، ان كان في واحد اسمه علقمة، اثناء ما سيدنا عمر بن الخطاب كان خليفة المسلمين، انتوا عارفين ان حصل عزل سيدنا خالد، احنا بقى نتكلم عليها بالتفصيل. فعزل سيدنا خالد بن الوليد، فعلقمة جاي بالليل، فايه هما الاثنين شبه بعض قوي، ولو بتتكلم على الطول ما شاء الله هما الاثنين طوال جدا يعني. فجاي علقمة من بعيد كده، فايه فافتكر ان اللي قدامه سيدنا خالد واللي قدامه مين؟ عمر الخطاب. فقال مرحبا يا ابا سليمان. فسيدنا عمر أو السلام عليك يا ابا سليمان، وقال عليكم السلام ورحمه الله. فايه سيدنا عمر فاكر ان هو هيميز، فقال له علقمة اعزلك عمر؟ هيلخبط الدنيا دلوقتي. علقمة من التابعين، ما هو الصحابي. فقال عمر نعم عزلني. فقال علقمة لا اشبع الله له بطنا. فايه غلط ولخبط الدنيا وما عرفش. شوفوا قد ايه الشبه. انا بحكي الحكايه دي هنا ليه؟ عشان اقول لكم يعني معقوله قد كده شبه بعض. فسابوا سيدنا عمر ومشي، وتاني يوم قام جايب سيدنا خالد بن الوليد وجايب علقمه، وقال يا خالد بما حدثك علقمه الامس؟ فقال والله ما حدثني بشيء. قال اصدقني القول يا خالد، على القمة واقف وعارف ان هو اكلمه، قال اصدقني القول يا خالد، قال والله ما حدثني بشيء. قال يا خالد تقسم بالله؟ قال والله ما حدثني بشيء، اقسم بالله ما حدثني بشيء. فقال القمة اتق الله يا خالد. لان علقمة يعني لا يعني لا، بس شوفوا حاجه لطيفه جدا، يعني هو علقمة غلط امبارح وده الخليفه وهيودي نفسه الداهيه، لكن ما قدرش يستحمل ان واحد يحلف كده. اهو ده يعني دي بس حاجه على جنب كده، خطيره على جنب، ما قدرش يستحمل ان هنروح في داهيه انا وانت، بس او راح يعني هيحصل لي مشكله مع سيدنا عمر الخطاب، لكن لا يمكن. فضحك عمر بن الخطاب وقال يعني ايه، حدث كذا 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 كذا، فأخطأت فيه يا علقمة. وشوف سيدنا عمر واحد دعا عليه امبارح ومع ذلك خد الموضوع يعني ايه بالذار وانتهى الامر على كده. الحقيقة دون شكل سيدنا خالد بن الوليد زي ما بقول لكم طويل جدا، ابيض شديد الوسامة. الحقيقة مش ملاحظين كذا حاجة، حتى يصدق يا جماعة ان خالد بن الوليد اللي دايس الصحراء وعمال يحارب اعداء الاسلام غني جدا، عيلته وعيلة عظيمة جدا، مرفه جدا، وفي نفس الوقت في وسط ده كله وسيم جدا. ايه ده؟ كان شديد الاهتمام بمظهره، شديد الاهتمام بملبسه. انا الحقيقة بقول الكلام ده ونفسي الشباب يستوعبوا الكلام ده. احنا عايزين شبابنا يبقى بعد ورجالنا وبعد التدين ونسائنا مع حجابهم يبقوا حريصين على مظهرهم. مش عايزين ناس تفهم التدين يعني هبقى مكشر وغلس وبتعامل مع ناس وحش وايه، والاصل ان انا ما بضحكش، والاصل ان انا مكفاير، ومش مهم مسرح شعري، ومش مهم يبقى شكلي عامل ازاي، المهم ان انا متدين. ده مش تدين، ده مش تدين. فهنشوف دلوقتي ازاي ان دي صفات سيدنا خالد. طيب اولاده وزوجاته، لا هو جوز كتير، يعني مساله الجواز عند سيدنا خالد هتقولي لي امتى؟ ده راجل اثناء المعارك يعني. يعني انتوا عارفين يا جماعه، وانا بقرا، والحقيقه من الحاجات الجميله عبقريه خالد للعقاد، وانا بقرا وبحضر في شخصيه سيدنا خالد تلاحظوا حاجه عجيبه جدا. تلاحظوا ان سيدنا خالد على المستوى الشخصي شخص يعني حريص على مظهره جدا، حريص على وسامته جدا، حريص يعيش عيشه لطيفه جدا، لكن مش دي الغايه. هو داخل في المعارك والفتوحات الإسلامية لدرجة إن هو له كلمة جميلة جدا بيقول والله لزوجة حسناء جميلة وليلة عرس جميلة وطفل يولد لي ليس أحب إلي من معركة في ليلة باردة في الجليد أرابط فيها في سبيل الله. إزاي تجمع الشخصيتين دول على بعض؟ هو ده بقى سيدنا خالد. إزاي تبقى عايز ممكن تستمتع بحياتك لكن عندك أولويات، ولما تخلص الأولويات دي فكان يدخل المعارك الشديدة وبعد كده يتجوز. فولد له 40 ذكر وأنثى. يعني أولاد سيدنا خالد 40 على حاجة. أنتوا أنا حاسس إن إحنا قدام شخصية فريدة فعلا، فما بالكم بقى لما نخش في معارك سيدنا خالد وبطولات سيدنا خالد. 40 شاب ذكر وأنثى، لكن أقول لكم حاجة عجيبة جدا، ولا واحد من أولاد سيدنا خالد صار لهم أولاد من بعده، كلهم ماتوا في الطاعون اللي حصل في الشام. فحاجة سبحان الله، يعني تحس ان ايه، هو تدبيرات لله في الكون. احنا ما نقدرش نقول ليه وعشان ايه، سيب ربك يدبر. وحنشوف قد ايه سيدنا خالد بطولته العظيمة كان في الصبر على موت 20 من أولاده قدام عينيه، حاجة قصية جدا جدا جدا. تعالوا نسمع الكلام ده بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شفتوا مفارقات كثيرة وكلام كثير عن سيدنا خالد. أنا حابة قبل ما أكمل ونرسم بقية الشخصية نسمعكم ونقول أنتوا رأيكم، حد عنده تعليق على الشخصية دي؟ حد عنده حاجة نفعل بيها من الكلام اللي احنا قلناه؟ فنسمع اللي عايز بس يقرب من الميكروفون قدامه. تفضل.
ليه تعليق على الوليد بن المغيرة؟ الوليد بن المغيرة سبحان الله يعني نزل وهو حي قرآن فيه بيقول ان هو داخل النار سأصليه سقر. يعني هو كان ممكن في دقيقة واحدة وده طبعا ان له ذلك يعني ان هو يهدم الاسلام تماما يقول انا اسلمت.
نعم.
بس ربنا السابق علمه يعلم جيدا ان الراجل ده لا يمكن يسلم بعد عنده ده ودي ممكن تكون يعني معجزة في حد ذاتها ان هو
كان ما اسلمش
ان هو ما اسلمش ومش هو بس هو وابو لهب
تبقى كده ابو لهب مدبل فلو ابو لهب راح وقال انا اسلمت تبقى رسالة طبيبة. نعم جزاك الله خيرا. الله يكرمك. اتفضلي حضرتك.
هو بالنسبة للوليد بن المغيرة الحقيقة لفت نظري حاجتين. أولا أنه هو على كفره وعناده وأنه هو كان أكثر الناس عداء للإسلام خرج من صلبه سيدنا خالد بن الوليد. فمش شرط أبدا سبحان الله أن يعني كل شخص يطلع زي أبوه. وهو دايما سبحان الله القرآن بيخبرنا يعني أن دايما كانوا المكذبين للرسل يكونوا يعني عذرهم أو يعني حجة اللي بيقولوها أنهم هكذا وجدوا أبعاهم من قبل فبيتبعوهم. لكن مش شرط سبحان الله كل واحد عنده عقله ولا تزر وزيرة وزر أخرى.
الله
الحاجة التانية برضو فيها أن يعني الوليد بن المغيرة سمع الكلام بتاع ربنا سبحانه وتعالى وأصر على كفره سبحان الله. يعني فيعني هو يعني على قد ما هو يعني اعترف بعد ايه هو سبحان الله شايف ان الكلام ده لا يمكن يكون قول البشر وان هو فعلا لا يأتيه الباطل يعني ومع ذلك قرر ان هو بمزاجه فعلا ان هو يعني يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى باختياره ونزل فيه هذا القرآن بهذه الشدة سبحان الله يعني. فربنا يكرمنا ان شاء الله ونقطة خير ما نسمعه بإذن الله يعني ان شاء الله.
تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس بشكر حضرتك انه اثرت نقطه مهمه جدا لان احنا في الزمن اللي احنا فيه دوت محتاجين فعلا نحسن صوره الاسلام قدام العالم كله. ان خالد بن الوليد كان بيهتم بمظهره وكان
عنده 40 ولد
ما شاء الله يعني وكان يعني كان حسن المظهر وكان بيهتم بالنقطه ديت جدا. فعلا احنا دلوقتي محتاجين مثل اعلى ياخد بايدنا ويعرفنا ان في شباب كتير جدا بيفتكروا ان الالتزام والتدين معناه ان هو يبهدل في نفسه وان هو واحنا طبعا محتاجين نحسن صوره الاسلام قدام العالم كله بالشكل.
مش مساله شكل برضه.
انا عارفه انا عارفه يعني
نجاح في الحياه
بالظبط يعني ده اللي انا اقصده برضه ان الانسان يكون فعلا مثل اعلى ومثل حي لكل الناس. ان الدين بتاعنا بيحس على كل على نجاح الحياة الشخصية وطبعا في المظهر وفي كل شيء يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبة لقصة الوليد بن المغيرة فيها ملحوظة يعني ان هو كان ما بين ان هو خلاص سمع الكلام بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ القرآن فكان خلاص هيميل قلبه للإسلام وفجأة الكبر ولقبه العائلي منع من كده. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان في القلب مضغة إن صلحت صلح الجسد كله فهو فعلا إحنا يعني أنا إحساسي بنفسي على الأقل يعني إن فعلا كلنا بنحب الدين أو كلنا بنحب نقرب منه لكن ممكن كبرياءنا ممكن أي حاجة تانية من اللي هي التكمل الدنياوي ده هو اللي بيحوشنا شوي. فسبحان الله ما بين إنه هو كان ممكن فجأة بقوته ده ربنا سبحانه وتعالى يعني يضم للإسلام ويعز بالإسلام رجل قوي زي ده في عصره ويعتز هو بقى بالإسلام في تاريخه القادم لكن فجأة من إنه هو كان خلاص داخل في الاتجاه ده إلى إن ربنا سبحانه وتعالى على طول سنصليه سقر فبدل مكان هيبقى. فعشان كده برضو إن إحنا نبقى حريصين إن إحنا يعني على الأقل ما نقولش حتة ساحر. يعني هو لو كان حتى سكت عن ساحر دي وتنحى لأنه هو يطلع يقول القرار ده هو كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى رحمته إيه.
نعم يعني خلينا نقول إن المعنى اللي نطلع منك بيه وده يا جماعة معنى أنا عايز أركز عليه إياكم والعند والكبر يا جماعة بالذات في دين ربنا. يعني أديكم أمثلة على العند والكبر. زوجة بتقول لزوجها صلي وهو عشان هي اللي بتقول له مش عايز صلي عشان الكلام جاي من مراته عشان مش عايز يحس وقالت لي والله يا جماعة الحكاية دي بتكرر كتير. خلي بالك المعنى ده في منتهى الخطورة. ده عند ده كبر ان انت مش قادر يبقى اللي بيوجهك مراتك ازاي توجهني مش هصلي وتبقى بتهرب من الصلاة وتقول لها خلي بالك رجالة يقولوا كده كل ما هتقولي لي هعمل ضغطك ويقول لها كده ويبقى يا جماعة المعنى ده في منتهى الخطورة. ستات لمجرد ان جوزها بقى متدين فتبدأ تنفر زيادة لمجرد ان البيت الزوج والاولاد بقوا يحرصوا على الصلاه تبدا هي يعني ايه يعني انتوا يعني انا مش عاجبكم في حاجه يا ستي انت حد كلمك انما هي ايه هي متربصه عندها حته عند عندها حته كبر يبقى البيت مثلا كله اتحجب وهي نفسها تتحجب لكن لا ما يبقوش هم اللي وجهوني ليه وايه المانع ان هم يوجهوك وايه المانع ان احنا ناخد بايدين بعض المعنى ده في منتهى الخطوره انك لمجرد شوفوا كلنا تفاعلنا مع المعنى ده لان ده بيتم في حياتنا احنا بنعرف فعلا واحيانا تبقى في الدنيا يعني تلاقي الولد ناوي يذاكر اول ما ابوه يقول له ذاكر يقول له او امه تقول له ذاكر يقول له والله ما انا مذاكر لمجرد العند يا جماعه العند دون ولذلك يسقط ده في الدنيا يسقط طب وفي الاخره في الاخره يدخل نار فخلي بالنا من قضيه العند وخطورتها اتفضل يا حبيبي
ديت كانت شخصيته عظيمة جمع بين العاطفة والقوة
حضرتك منين؟
من سوريا
من سوريا أهلا بك ده سوريا فيها لسيدنا خالد يعني المواقع العظيمة وهو عندكم
جامع
يعني
جامع تبع بحمر
نعم
جامع
نعم
جامع سيدي خالد بحمر
نعم
لأنه أن شخصيته عظيمة كانت جمع بين العاطفة والقوة
نعم جمع بين رونق الحياة اللطيفة من غير حرام وبين القوة وبين العزة وبين العمل للإسلام فجزاك الله خير فضلي
بسم الله الرحمن الرحيم حضرتك كنت بتقول ان العند هو الإنسان الواحد عامة فيه حاجتين جانب مادي وجانب روحي أو حسي الجانب المادي دايما هو اللي بيضغى علينا أو هو اللي واخد حقه عندنا أكتر من الجانب الروحي
صحيح.
احنا مخلوقين من طين ومن مية فالمادة عندنا بغي على الروح اللي هي من عند الرب أو من عند ربنا فده دايما هو اللي ماشي أكتر لا الفلوس لا الشكل لا المظهر لا الجاه العند يضغي على أن أنا أتقرب من ربنا أو أكون إنسان صالح يرضي ربنا
جزاك الله خيرا تعالوا نرجع نكمل مع سيدنا خالد بن الوليد إيه حكايته مع القتال وإيه حكايته مع الحرب هو ما كانش أكبر ولاد الوليد بن المغيرة يعني هو مش هو الابن الأكبر للوليد بن المغيرة لكن من وهو طفل بنت عليه علامات الفروسية بنت عليه علامات ان الشاب ده او الفتى ده موهوب في الفروسية وبدأ أبوه يجهزه فبدأ يخليه يهتم بمسألة المصارعة فبدأ طول النهار قاعد يعمل مصارعة مع فتيان قريش على فكرة هو غني جدا هو مش محتاج يشتغل هو ممكن يقعد منعم كده انا بقول الكلام ده لشباب وبنات معهم فلوس وعايشين عيشه منعمه بيتفرجوا علينا دلوقتي في القنوات الفضائيه لكن حاسس ان هو مش مهم ينجح مش مهم يذاكر وعنده فراغ وهي بالعشر ساعات مش لاقي حاجه تعملها لكن خالد الغني دون وابوه الغني دون ما سابش الولد للفراغ عارفين عمل ايه بدا يوجه سيدنا خالد بن الوليد يقول له روح خد ال ال, ال الحصنة الصغيرة المهر الصغير أو اللي بدأ يبقى يعني يدور لكن لسه مش مروض روضهم انت فبدأ يقوم بمهمة صعبة جدا ويا ما تشج وجهه ويا ما سقط عايز يروض فرس وهو لسه فتى في سن 16 بيقول لك على سن 18 سنة ما بقاش فيه فرس يستعصى على خالد بن الوليد ما فيش فرس ما يقدرش يروضه حتى صار أعظم من يروض الخيول في الجزيرة العربية المعنى ده انا عايز اطلع منه بحاجه يا جماعه اوعوا تسيبوا نفسكم للفراغ لو عندكم مواهب نموها ياما مواهب ماتت واتقتلت في وطننا الاسلامي ياما ناس عندها مواهب لكن الاباء ما خدوش بالهم من مواهب ابنائهم وربوها وعلوها دي نصيحه للاباء والامهات دوروا على مواهب ولادكم ربنا ما خلقش حد الا وعنده موهبه ممكن يكون واحد موهبته في ابتسامته يجذب القلوب بابتسامه حلوه فيكون ده دوره في الحياة أنه يأخذ بإيد الناس لربنا عن طريق أنه محبب إلى الناس ممكن تكون واحدة تجيد كتابة الشعر أو القصة ممكن يكون واحد منطقه حلو ممكن يكون واحد يجيد رياضة من الرياضات يتفوق فيها هو لازم يعني المتفوقين في الرياضات على مستوى العالم يبقوا من الغرب ما ينفعش كده يطلع واحد مسلم عربي يعني يعمل ليه المواهب بتموت اشمعنا خالد بن الوليد في 1400 سنة في عصر الجاهلية نميت موهبته على ايد ابوه اللي احنا عارفين ان هو كافر ووضعه كذا وكذا وكذا لكن نمى موهبة ابنه يا اباء يا امهات بالله عليكم ابحثوا عن مواهب ولادكم يا شباب اوعوا تستسلموا للفراغ اوعوا تروح من شغلك تقعد في البيت دور انت ممكن تجيد ايه اكيد بتجيد حاجه في الحياه إن لم تزد في الحياة شيئا كنت أنت زائدا على الحياة. لو ما فيش حاجة بتضيفها على الدنيا يبقى أنت زيادة على الدنيا، يبقى قلتك أحسن. لكن كل واحد قاعد هنا وكل واحد بيشوفنا الوقت جواه طاقة وجواه موهبة، لكن للأسف يا إما ماتت من قلة البحث عنها يا إما ما نمتش. عايزين ننمي مواهبنا وندور عليها. خالد بن الوليد بدأ يروض الخيول، بعد شوية أبوه بدأ ينقله يقول له اركب الجمال، بدأ يركب الجمال مسافات طويلة عشان يتدرب عليها، بدأ يتدرب على كل فنون السلاح اللي موجودة في الجزيرة العربية، لدرجة إن هو كان أحسن من يجيد الرمي بالرمح وهو ينطلق بالفرس بأعلى سرعة ممكنة، يعني يبقى راكب الخيل بأعلى سرعة ممكنة وينشن بالرمح لا يمكن يخطئه. وعلى فكرة قتل ثلاثة من المسلمين في غزوة أحد برمح، يطلع بالرمح بمنتهى السرعة ويطلق الرمح فيقتل من يقتله. ده كان سيدنا خالد بن الوليد ودي كانت الفروسية. لكن النقطة اللي أنا عايز أطلع منها بالله عليكم، مواهب المسلمين، مواهب الشباب، مواهب أمتنا اللي عملت المواهب اللي عملت موت دي، ما عادش بيطلع ناس أصحاب مواهب إزاي؟ فين الأمة؟ فين دور الاباء والامهات؟ فين دور المدرسه؟ فين دورنا احنا يا شباب ان انت تدور ايه موهبتك وتنميها وتثقلها وتعليها؟ دي الحقيقه نقطه انا بدعوكم ان انتوا تهتموا بيها زي ما هي كبرت في حياه خالد بن الوليد. لكن الغريب ان في وسط الكلام ده كله شاء ربنا، الله تبارك وتعالى احيانا يدبر امور تعرفها بعد 10 سنين و20 سنه. ابوه في مره كده، وابوه هو مش محتاجين اغنياء جدا، قال له ما تطلع في رحله مع في رحلة تجارة مع القوافل اللي بتروح إلى الشام والعراق تجارة قريش. فطلع مع قافلة، وإن شاء الله تبارك وتعالى إن القافلة دي تمر على كل المناطق اللي هيفتحها خالد بن الوليد. يعني عارفين الله تبارك وتعالى أحيانا يدبر أمور، ويطلع لسوريا ويروح هناك ويروح سوريا ويمر في أماكن يقول لك وهو رايح هناك كان منبهر بهذه الخضار. يعني إذا الفرس والروم جامدين قوي، ولا يعلم إن هو في يوم من الأيام هو اللي هيهد الحضارة دي اللي طغت وبعدت عن الله تبارك وتعالى، ويقيم للإسلام حضارة موصولة بالله، ويبقوا هم اللي منبهرين بيه مش هو اللي منبهر بيهم. دي دعوة إن أنت تغير نظرتك الانبهارية وتجعل نظرتك دي منبهرة بدينك وبالإسلام ووطنك وأمتك. سيدنا خالد بن الوليد بدأت النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وبدأت المعارك بين المسلمين وبين الكفار، وكانت أول غزوة هي غزوة بدر. خالد بن الوليد ما شاركش في غزوة بدر لأنه كان في الحجاز في الوقت دون، لكن شارك فيها ضمن جيش الكفار أخوه الوليد، وابتدت المعركة بين المسلمين. وزي ما انتم عارفين انتصر المسلمين انتصار حاسم، وأسر 70 من صناديد قريش. كان الوليد بن المغيرة مات خلاص، فأسر 70 من صناديد قريش، من ضمن اللي أسره مين؟ الوليد أخو خالد. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحدد طريقة فداء الأسرة، فمنهم من يدفع الدية كانت ما بين 4000 درهم و1000 درهم حسب بقى مستواه المادي، وفي ناس معهمش فلوس خالص يعلموا 10 من المسلمين زي ما انتوا عارفين، لأن كان في كذا كذا خيار، وفي ناس النبي يعني ردهم من غير ما يدفعوا أي شيء. فمن ضمن اللي تحدد لهم أعلى فئة في الدية هو مين؟ طبعا الوليد غني جدا، فحدد المسلمين ديته ب4000 درهم، وأرسلت قريش اللي يتفاوض مع النبي في الديات. فكان اللي أرسلوهم مين؟ خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، هم دول اللي هيفاوضوا النبي في الديات. ودفع خالد بن الوليد الدية ال4000 درهم ورجع بالوليد أخوه، وهم راجعين في الطريق بيته في ليلة، وإذا بالوليد يقوم واخد بعضه وهربان من أخوه خالد بن الوليد، ويرجع للمسلمين ويدخل على النبي يقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. إيه اللي خلاه يعمل كده؟ وليه استنى لما خالد بن الوليد يدفع ال4000 درهم الأول؟ ما هو لو كان أسلم كانوا فكوه على طول وعاشوا، طب هو كده كده هيسلم. قال لك لا نستفيد بالفلوس. شوفوا الولاء اتغير وهو في الأسر، وما رضيش يسلم وهو في الأسر عشان ما يفتكوش ان هو اسلم خوفا، وعشان خالد يدفع الدية. وبعد كده طلع مع خالد بن الوليد وهرب. بس هنا في معنى حلو قوي، عملتوا ايه معايا مسلمين وهو اسير عشان يحبوكوا كده؟ شاف منكوا ايه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. اي رحمه في الخضره دي، اي قيم خلت اسير كاره للي اسره يحبه غصب عنه؟ ازاي حبهم؟ ازاي اسلم؟ ما هو بيطلع يحاربهم. طب ما هو كانوا قدامه بقالهم سنين، لكن لما اثروه وشاف الرحمه قال مش ممكن ده يبقى باطل. يا جماعه عاملوا الناس برحمه، عايزين تكسبوا قلوب الناس ما تكشروش وش الناس، ما تعاملوش الناس بعنف، عاملوا الناس بحب، عاملوا الناس برحمه. ده خالد ده موقفه الاولاني، وده كان اول نقطه خلت خالد بن الوليد اخويا ابن الوليد بن المغيره يسلم ليه. الموقف الثاني جت غزوه احد، وطلع خالد بن الوليد غزوه احد، وانتوا عارفين اللي حصل في غزوه احد. يطلع خالد بن الوليد ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان مقسم جيش المسلمين، كان جيش المسلمين يعني يريد ان يبطل خطه ابو سفيان. ابو سفيان طلع غزوه احد، خطتك ايه ابو سفيان؟ خطته ان ما ينفعش نواجه المسلمين وجها لوجه، لو واجهناهم وجها لوجه يهزمونا، ما نقدرش عليهم. صحيح احنا 3000 وهم 700، لكن احنا اتعلمنا من بدر المسلمين وجها لوجه المسلم ب10. لا، طب الحل ايه يا ابو سفيان؟ نطوقهم. عكرمه تيجي من ناحيه جبل احد، وخالد تيجي من ناحيه جبل الرماه، تلفوا انتوا الاثنين من ورا وادخل انا من قدام، نطوق المسلمين نقضي عليهم، لكن وجها لوجه يكسبوا. عكرمة تاخد معاك 700 واحد وتلف من على يمين جبل احد، وخالد تاخد معاك 300 فارس وتلف من الشمال، وانا هدخل من المواجهه معايا 2000. النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان دي خطه ابو سفيان، مش هنخليك تعملها ابو سفيان. فشوف تكتيك النبي العسكري قام عامل ايه، عايز يحط خطه تبوظ خطه ابو سفيان، عايز يجبر ابو سفيان لا هتواجهني وجها لوجه. قام عامل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلى اول عسكري من المسلمين، اول جندي من المسلمين لازق في جبل احد عشان عكرمه ما يعرفش يلف. فبدا جيش المسلمين مش متمركز في نص المعركه، لا، فرد جيش المسلمين بحيث اول جندي من عند جبل احد، فعكرمه لقى الحته دي اتقفلت. فالبديل عشان يحوط المسلمين لازم يلف من ورا جبل احد، محتاج فيها 6-7 ساعات تكون المعركه خلص. فاضطر عكرمه يلحم مع ابو سفيان، مش قادر يلف. خالد واقف هناك، أما النبي مطلع له على جبل الرماة 50 صحابي وقال لهم لو رأيتمونا تأكل الطير من رؤوسنا، يعني ذبحونا والطير بتأكل من رؤوسنا، لا تتبعونا لا تنقذونا، وإن رأيتمونا ننتصر ونأخذ الغنائم فلا تأتونا. يعني كلام واضح جدا، لأن النبي عايز يبوظهم الخطة. وفعلا فضل خالد بن الوليد محاصر واقف على جنب، انا عارف حتى الان المكان اللي كان واقف فيه في احد فين، واقف والجماعه واقفين له ماسكين السهام، مش قادر يعدي مش قادر يلف. وابتدت المعركه وانتصار حاسم للمسلمين، وبدا الكفار يهربوا ويرجعوا. كان ممكن خالد بن الوليد يرجع، لكن كانت دي اول مره تبين قدراته العسكريه، صبر وفضل واقف وما يقفش. ها والمعركة انتهت وهو واقف في قلب المعركة مستني مستني مستني، بيضرب بعينه لقى الرماة نازلين من على الجبل، نازلين ياخدوا الغنائم. ما سمعوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى على الجبل إلا 10، عبد الله بن جبير ومعه 10. فخالد بن الوليد هنا بقى شوف الصبر، سرعة البديهة، دقة الملاحظة، قاري المعركة بسرعة، أم منطلق طلع على الجبل وقاتل 10 اللي باقيين من المسلمين، وقف على الجبل يقول اعلو هبل اعلو هبل. شوفوا الدنيا اتغيرت ازاي، وخالد ده بعد شويه هيبقى القائد العظيم ازاي. اعلو هبل اعلو هبل، غير المعركه، نزل بال 300 بتوعه اباده للمسلمين، او يعني مش اباده، قتل في المسلمين. وبحربته قتل 3 منهم سيدنا ثابت بن الدحدحه قتله، وكل ما يقتل واحد يقول خذها مني وانا ابو سليمان. فكان شديد وكان موقفه في احد شديد. هي خلصنا الحلقه وما وصلناش لاسلامه. حلقتنا الجايه ان شاء الله هتبقى من اول اسلامه، مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، نطلع بايه ونستفيد بايه. معادنا معاكم الحلقه الجايه، نسال الله تبارك وتعالى ان هو يرضى عنا وعنكم ويتقبل منا ومنكم، ونعرف سيدنا خالد بن الوليد اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.